بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن التنجيم مما ينافي التوحيد، وهو باطل، وهو باطل. وهذا العلم ضرب من السحر والكهانة، ومن الناس من يعتقد في التنجيم وفي هذه النجوم والكواكب أن لها تأثيرا وتدبيرا وتصرفا في الكون، فهذا مما ينافي التوحيد. فعقد المصنف هذا الباب فقال: باب ما جاء في التنجيم، ما جاء من الأدلة في ما يجوز في التنجيم وما لا يجوز، ما هو جائز وما هو ممنوع، وما جاء من الأدلة في ما هو ممنوع في هذا الباب، في باب التنجيم، ما ورد من الوعيد في التنجيم. والتنجيم كما قال ابن تيمية رحمه الله هو الاستدلال بأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يعني أن يستدل مستدل بحركة هذه الكواكب والنجوم وبسيرها، وأيضا بطلوعها وظهورها أو بغيابها، هكذا بظهورها واختفائها، على شيء من الحوادث، على ما يقع من الحوادث أو في أمر من الأمور المستقبلية، فهذا مما لا يجوز في علم التنجيم. وعلم التنجيم ينقسم إلى قسمين: الأول علم التأثير، والآخر علم التسيير. أما بالنسبة لعلم التأثير فهذا على أقسام: ما هو شرك وما هو دون ذلك، شرك أصغر، أما الذي هو شرك أكبر مخرج من الملة أن تعتقد أن للنجوم وهذه الكواكب تأثيرا، تدبيرا، تصرفا، خلقا للحوادث وما يجري من أمور في الأرض. البعض ينسب ما يجري في الأرض من حوادث إلى هذه النجوم من خلق وتدبير وتصرف، فهذا الشرك أكبر مخرج من الملة. وأيضا من ادعى الغيب، نظر في النجوم فادعى الغيب، لأن من صدق من يدعي الغيب، ومن ادعى الغيب فهو مكذب للقرآن الكريم لما قاله الله عز وجل، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو قد كفر بما أنزل على محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا كفر. من يدعي الغيب أتى بكفر، فقد كفر بما أنزل على محمد لأنه مكذب للقرآن ولما قاله الله عز وجل. والأمر الثالث الذي هو دون الكفر، الذي هو من الشرك الأصغر، أن يعتقد أن هذه النجوم سبب لما يحصل في الأرض، سبب لما يحصل في الأرض. فإذا وقع شيء في الأرض من الحوادث نسب هذا الشيء الذي وقع إلى النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني، هذا بعد وقوعه. أما إذا اعتقد أن للنجم تأثير وتدبير وتصرف وخلق، هذا كفر أكبر. أما إذا وقع الشيء ثم نسبه من باب أن هذا النجم سبب لما حدث، ومن جعل الشيء سببا والله عز وجل لم يجعله سبب فهذا من الشرك الأصغر. إذن علم التأثير، وهناك علم التسيير، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يستدل بهذه النجوم وهذه الكواكب وبطلوع الشمس وبغروبها وبالقمر وهذه النجوم على الأمور الدينية. مثلا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. تستدل بحركة الكواكب، بحركة الشمس، أو بظهور القمر مثلا إذا ظهر هلال رمضان دخل رمضان، وإذا ظهر هلال شوال انتهى رمضان وأفطر الناس، وهكذا. إذا ظهر النجم الفلاني دخل آخر الليل ودخل ثلث الليل، وهكذا. تستدل بالنجوم على الأوقات التي تتعلق بالأمور الدينية، تستدل بالنجم أو بالكوكب الفلاني على اتجاه القبلة، هذا لا حرج ولا بأس. وأيضا القسم الثاني الاستدلال بالنجوم والكواكب على الأمور الدنيوية. أولا الاستدلال بها على الجهات، على جهة المشرق أو المغرب أو ناحية الشمال أو الجنوب، تستدل مثلا بالنجم الفلاني أو الكوكب الفلاني، هذه الجهة جهة المشرق، جهة الشمس، عندما تشرق الشمس من هذه الجهة فنعلم أن هذه الجهة جهة المشرق، وإذا غربت من هذه الجهة علمنا أن هذه الجهة جهة المغرب، وهكذا. تستدل بالنجوم على الجهاد. قال الله عز وجل: وبالنجم هم يهتدون، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. وأيضا قال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وأيضا النوع الثاني الاستدلال بالنجوم والكواكب على أوقات الحر والبرد، وأوقات المطر، وأوقات هبوب الرياح والريح، والاستدلال بهذه النجوم على أوقات الفصول، فهذا فيه خلاف، وهذا الذي يسمى بالمنازل، تعلم المنازل. من السلف من أباحه، ومنهم من منع تعلم المنازل، فمن منع سدا للذريعة، حتى ما يعتقد العوام أن بالنجم الفلاني يحصل البرد أو الحر، أو بالنجم الفلاني أو الكوكب الفلاني يكون نزول المطر، وينسب نزول المطر أو حصول البرد أو الحر أو هبوب الريح إلى هذا الكوكب. وإنما الجائز فيه إذا ظهر الكوكب الفلاني يدخل هذا الوقت، أما أن يحصل بالكوكب الفلاني فلا. فلهذا بعض السلف منع تعلم المنازل، واضح؟ فقال البخاري في صحيحه، البخاري له كتب، عنده جامع الصحيح، هذا الكتاب الذي ذكره، قال البخاري في صحيحه أي جامع الصحيح، وليس المراد بأدب المفرد للبخاري أو التاريخ للبخاري، وإنما الجامع الصحيح. قال قتادة: علق البخاري هذا الأثر والحديث المعلق والأثر المعلق، يعني من غير سند، يذكر الراوي مباشرة ويحذف السند. قال البخاري: قالت عائشة كذا وكذا وكذا، وهنا قال: قال قتادة، أين السند؟ حذف السند. والأحاديث المعلقة في البخاري على قسمين، منها ما هي صحيحة، ومنها ما هي ضعيفة. منها ما هي بصيغة الجزم، هذه الأحاديث صحيحة، أما التي ليست بصيغة الجزم فلا بد من النظر في سند، والسند محذوف. ولهذا ابن حجر رحمه الله صنف كتابا في الأحاديث المعلقة التي في البخاري، فذكر الأسانيد، وسماه هذا الكتاب تغليق التعليق، ذكر الأسانيد التي علقها البخاري. فقتادة إمام من أئمة التابعين، إمام في التفسير والحديث، فقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، هذه النجوم خلقها الله لحكم، لثلاث أي لثلاث حكم، اللام تعليلية، لام للتعليل لبيان العلة والحكمة من خلق هذه النجوم، فهذه النجوم خلقها الله من أجل كذا وكذا، وما ذكره قتادة مأخوذ من القرآن الكريم. قال قتادة زينة للسماء، هذا أولا، ورجوما للشياطين هذا ثانيا، وعلامات، وعلامات يهتدى بها، زينة للسماء، النجوم والكواكب زينة، السماء بالليل تتلألأ بهذه النجوم وتضيء بهذه النجوم، فالسماء تكون جميلة بنجومها وبكواكبها. قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هذا الأمر الأول، الحكمة الأولى من خلق النجوم والكواكب أنها زينة للسماء الدنيا، السماء الأولى. ثم الأمر الثاني والحكمة الثانية رجوم للشياطين، فهذه النجوم رجوم للشياطين كما قال الله تبارك وتعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. يحفظ الله عز وجل الوحي بأن يرجم الشياطين حتى ما يسترقون السمع. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأيضا قال الله عز وجل: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. أيضا قال الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لأنهم يسترقون السمع، يسرقون، يخطفون الكلمة من وحي الله. إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء وما يوحي ربنا جل وعلا إلى ملائكته يخطفون هذه الكلمة من السماء بسرعة خطف ويسترقون السمع، يركب بعضهم فوق بعض كما جاء في البخاري، وهذا الحديث في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذكر البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فذكر حتى إذا فزع عن قلوبهم فيسمع الكلمة من السماء فيسترق الكلمة. وبين سفيان بكفه كيف يركب الشيطان على الشيطان هكذا بعضه فوق بعض بكفه، وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه هكذا يركب شيطان على الآخر حتى يصل إلى عنان السماء إلى السحب فيسترقون السمع فيخطفون الكلمة فيلقيها إلى من تحته، وهكذا يلقي الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب الساحر أو الكاهن مع الكلمة التي سمعت في السماء 100 كذبة فيصدق من أجل هذه الكلمة التي سمعت من السماء، فيقال: أليس قد قال لنا كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيصدق من أجل هذه الكلمة مع أنه كذب 100 كذبة بالظنون وبالتخرصات، يأتي بأشياء ليست صحيحة فيصدق الكاهن والساحر. فالشاهد أن هذه النجوم رجوم، من النجوم تخرج الشهب ترمي الشياطين، هذه النجوم يخرج منها الشهب فيرمي ربنا جل وعلا الشياطين. والله عز وجل قال: كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسترقون السمع بكثرة، ثم منعوا من استراق السمع، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أصبح استراق السمع شيئا يسيرا وقليلا، لكن يسمعون الكلمة فيلقونها إلى الساحر أو الكاهن فيكذب مع الكلمة التي سمعت من السماء 100 كذبة. إذن هذه النجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات، وعلامات يهتدى بها كما قال الله عز وجل: وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. تعرف المشرق من المغرب في الظلمات بواسطة النجم الفلاني، يدل مثلا على المشرق أو على جهة القبلة، وهكذا. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، أي ذكر غير ذلك، غير هذه الأمور الثلاثة التي هي مأخوذة من كتاب ربنا جل وعلا. نظر في النجوم وبدأ يخبر بما هو في المستقبل، فهذا ممن أضاع نصيبه، يقول بالحدس والتخرص والظنون الكاذبة التي ليست من الحق شيئا، ويستدل بحركة النجوم وبظهور النجوم وبخفاء هذه الكواكب وغيابها على ما يحدث في الأرض لحياة أحد أو لممات أحد أو لترقية فلان، أو يعني ما يصاب فلان من كذا وكذا، البخت والنحس، يعلقون ما يحدث في الأرض بالنجوم. فقال قتادة: أخطأ، أي تكلم بغير علم ورجما بالغيب، أخطأ وأضاع نصيبه، أضاع حظه من دينه ومن كل خير، وهذا يقتضي كفر من استدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وجعل هذه الكواكب مؤثرة وتدبر وتصرف ما في الأرض وما في الكون، والعياذ بالله كما يقول بعضهم. وتكلف ما لا علم له به، لأنه تخرص وقال من غير دليل، تكلف وتنطع، تكلف ما لا علم له به، انتهى، أي انتهى كلام قتادة رحمه الله. ثم ذكر مذهب قتادة رحمه الله، قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر. ومنازل القمر، إما أن يراد منازل القمر وهي 28 منزلا، كما قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهذه المنازل في تعلمها لا شيء فيها، فالله عز وجل قال: وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لكن من العلماء من كره قتادة، كره ذلك، كره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة، سفيان ابن عيينة لم يرخص في تعلم منازل القمر، لكن من السلف من أباحه، ولهذا قال رخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أما قتادة كره. والكراهة عند السلف المراد التحريم، فقتادة يرى بالتحريم رحمه الله، بتحريم تعلم منازل القمر، وابن عيينة كذلك لم يرخص في تعلم منازل القمر، ذكره حرب عنهما، عن قتادة وعن ابن عيينة، فوافق مذهب سفيان ما قاله قتادة وما ذهب إليه قتادة، فسفيان يوافق قتادة، أما الإمام أحمد وإسحاق يرون بالجواز، وكثير من أهل العلم يرون بالجواز كما ذكرنا، تعلم منازل القمر تعرف عدد السنين والحساب، عدد أيام السنة والشهور، تعرف الأيام من القمر، دخول الشهر وخروج الشهر، ودخول رمضان وخروج رمضان، ودخول شهر الله المحرم، وأيضا دخول ذي الحجة عن طريق القمر، فمنهم من أجاز كالإمام أحمد، والله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فقالوا بالجواز. أما الذين رأوا بالكراهة، والمراد بالكراهة هنا التحريم، قالوا لأن هذا مفضي إلى اعتقاد محرم، مفضي إلى الشرك وسيلة، فسدوا هذا الباب، فقالوا بالتحريم، بتحريم تعلم منازل القمر، لأن العامة يعتقدون أن هذه النجوم وهذه الكواكب يحصل بها الحر والبرد وهبوب الريح ونزول وهطول الأمطار، وسبب لحياة فلان وموت فلان، فقالوا بعدم تعلم منازل القمر من هذا الباب، وإلا تعلم منازل القمر لا شيء فيه، ليس فيه شر، وإنما قد يؤول ببعض العامة إلى اعتقاد فاسد، ولهذا منع بعضهم تعلم منازل القمر. والراجح والصحيح من رخص في هذا العلم كالإمام أحمد وإسحاق وغيرهم كثير من العلماء. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. والشاهد من هذا الحديث الكلمة الأخيرة: ومصدق بالسحر. قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا حصر، هذا حصر، والحصر على نوعين: حصر إضافي وحصر حقيقي، يعني حصر جزئي وحصر كلي، والمراد بالحصر هنا حصر إضافي. ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. أيضا هناك أحاديث كثيرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: العاق لا يدخل الجنة، النمام وهو القتات لا يدخل الجنة، قاطع الرحم لا يدخل الجنة في حديث آخر، والديوث أيضا لا يدخل الجنة، الديوث الذي يرضى في أهله الخبث ليس عنده غيرة، الرجل أيضا لا يدخل الجنة، المرأة المتشبهة بالرجال، الرجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأصناف لا يدخلون الجنة، لكن هذا من باب الحصر الإضافي. ثلاثة لا يدخلون الجنة، والحصر مفيد لطالب العلم، يحصر له المسائل حتى يحفظ هذه المسائل وتستقر المسائل في ذهنه، فهذا الحصر أدعى لرسوخ العلم وثبات العلم في الأذهان، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا اثنتان في الناس هما بهم كفر، قال الطعن في النسب والنياحة على الميت، حصر تحفظ المسائل. وأيضا قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام المجاهد والمكاتب والناكح الذي يريد العفاف، وأيضا قال البركة في ثلاثة لتحصر هذه المسائل، قال في الجماعة والثريد والسحور، وهكذا قال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد، ورجل رحيم رقيق القلب، وعفيف متعفف ذو عيال. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، وذكر وعدد: الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، مع أن هناك حديث قال عشر من الفطرة، فيدل أن هذا الحصر حصر إضافي وليس حصر حقيقي. فالشاهد أن الحصر يفيد رسوخ العلم وحفظ المسائل. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أي بصدقة فأخفاها أي أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا. إذن المقصود من الحصر رسوخ العلم وحفظ المسائل. قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من باب الوعيد، ولهذا قال بعض أهل العلم نقرها ونمررها كما جاءت حتى تبقى على أهميتها في الزجر والوعيد. نعم لا يدخلون الجنة من باب الوعيد، احذر إدمان الخمر واحذر قطع الأرحام واحذر أن تصدق الساحر، نمررها كما جاءت ولا نؤولها، لأن في تأويلها تقليل من أهميتها فنجعلها من باب الزجر والوعيد. وليس معنى أنهم لا يدخلون الجنة أنهم كفار وأنهم يخرجون من الملة، لا، إنما مدمن الخمر أتى كبيرة من كبائر الذنوب وقد عرض نفسه في الآخرة للعذاب ولعدم دخول الجنة، وكذلك قاطع الرحم. فدخول الجنة على مراحل، دخول أولي ودخول مآلي، منهم من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل بعد الحساب اليسير يدخل الجنة، ومنهم من إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه عذبه بقدر ذنوبه، بقدر ذنوبه فيطهر وينقى ثم يدخل الجنة لأنه من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، يدخل الجنة شيئا فشيئا، يدخلون الجنة من كان في النار من أهل التوحيد بعد أن ينقوا يدخلون الجنة. وإما أن يدخلوا أيضا بالشفاعة، من كان في النار يدخل الجنة بالشفاعة. فأهل الجنة يقولون يا ربنا كانوا يصلون معنا، أي من كان في النار من إخوانهم كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا. فيقول الله عز وجل أخرجوا من عرفتم، فيخرجون خلقا كثيرا، فيقولون ربنا لم يبقى مما أمرتنا أحد إلا وقد أخرجنا. فيأمرهم الله عز وجل أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير، فيخرجون خلقا كثيرا. وهكذا يقولون ربنا لم يبقى في النار ممن أمرتنا، فيأمرهم أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير. وهكذا في المرة الثالثة يأمرهم الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، فيخرجون خلقا كثيرا. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ويخرج من لم يعمل خيرا. هكذا يخرجون شيئا فشيئا حتى ما يبقى في النار أحد من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، يخرجون شيئا فشيئا حتى يصير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهم الكفار، فيجاء بالموت على هيئة وصورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت، هذا الموت، وكلهم قد رآه. وينادي مناد يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح بين الجنة والنار. الموت يذبح على هيئة كبش أملح بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، لأنهم سيبقون في النار، أهل الجنة سيبقون في النعيم، لن يخرجوا من الجنة أبدا. ولهذا قال فيأمن هؤلاء، قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية فيأمن هؤلاء، أي من كان في الجنة يأمنون، يحصل لهم الأمان، وينقطع رجاء هؤلاء من كان في النار، ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، يقول ربنا جل وعلا إنهم ماكثون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فالشاهد ثلاثة لا يدخلون الجنة من أتى كبيرة، لا يدخل الجنة دخولا أوليا لكنه يدخل الجنة دخولا مآليا إذا أتى كبيرة من الكبائر في الدنيا هو مسلم، لا يخرج من الإسلام ومن دائرة الدين، في الآخرة فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء غفر ربنا جل وعلا له، وإن شاء عذبه، وإن عذبه بقدر ذنوبه وقد يخرج من النار بالشفاعة، لكن ما يخلد في النار صاحب الكبيرة ما يخلد في النار. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يخلدونه في النار. قال مدمن الخمر، من أدمن الخمر داوم على شرب الخمر، يداوم ما من يوم إلا وهو يشرب، يشرب شربا كثيرا، والخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فكل شراب أسكر فهو حرام كما في الصحيحين، فكل شراب أسكر فهو حرام. نهى عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر، فجاء الوعيد الشديد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في من يشرب الخمر، كبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، رواه الإمام أحمد والحديث صحيح لغيره، صححه الألباني رحمه الله في الترغيب. وأيضا جاء في أبي داود أن الله لعن الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، أي الذي يشتريها، وعاصرها الذي يعصر الخمر، إما أن يعصره لنفسه أو لغيره، وعاصرها ومعتصرها إذا طلبه عصر الخمر لنفسه أو لغيره فهو ملعون، وحاملها والمحمولة إليه. واضح؟ أيضا من الأحاديث التي جاءت في وعيد من يشرب الخمر، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر أم الخبائث، من يشربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، ومن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. الحذر. ولهذا قال أيضا في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. احذر، الخمر أم الخبائث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. الحذر من شرب الخمر، ويعاقب من يشرب الخمر ويدمن على شرب الخمر ولم يتب، لا يشرب من خمر الجنة، الجزاء من جنس العمل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يشربها في الآخرة. هكذا يعاقب. بل بين النبي عليه الصلاة والسلام من يشرب هذا المشروب والعياذ بالله أنه يسقى من طينة الخبال إن عاد في الرابعة، قال: كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عصارة أهل النار. فالحذر شرب الخمر من علامات الساعة. جاء في البخاري إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء. علامة من علامات القيامة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. يستحلون شيء محرم يستحلون، ويسمونها بغير اسمها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحلونها. ويعاقب شارب الخمر ويعزر من قبل ولي الأمر. وجلد علي كما في صحيح مسلم الوليد بن عقبة 40 جلدة. ثم قال رضي الله عنه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، وأبو بكر 40 جلدة، وعمر 80 جلدة. هذا من باب السياسة الشرعية. فالذي يشرب الخمر يأتي بكبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال: وقاطع الرحم، الذي يقطع رحمه فهو في وعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، في الصحيحين. ومن أعظم الأرحام وأقرب الأرحام إليك الوالدان، الأب والأم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: من عق والدي لا يدخل الجنة. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكانوا متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، كررها 3 حتى قلنا ليته سكت. فمن كبائر الذنوب، وملعون من عق والدي، وملعون من لعن والدي أو سب والدي. وهل يسب الرجل والدي؟ وكيف يلعن الرجل والدي؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. مرة صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، صعدت المنبر فقلت آمين. قال: أتاني جبريل أن من أدرك والديه فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين، يعني لم يبرهما، ما بر والديه، بل عقهما وأساء إليهما. فالحذر، الحذر من ذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه من أدرك أحد والديه أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فالشاهد على المسلم أن يبر والديه وألا يقطع رحمه، فالرحم خلقها الله عز وجل وشق لها اسما من اسمه، وهي معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. بل يقول الله عز وجل: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته، وفي رواية: أو بتته. فالواجب على المسلم أن يحرص على صلة الأرحام، والأعمال ترفع كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كل خميس ليلة الجمعة: فلا يقبل عمل قاطع. فالحذر، فوائد دنيوية وأخروية في صلة الأرحام وبر الوالدين. من أحب ومن سره كما في رواية أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، في رواية: فليبر والديه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يصل رحمه ما يحتاج إلى أحد. قال: ما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، ما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، لأن هذا يعين هذا، وهذا يساعد هذا، بهذه الطريقة، حتى أن أهل بيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. هذا في الترغيب. للألباني، صححه الألباني رحمه الله. فالشاهد في الكلمة الأخيرة من هذا الحديث: ومصدق بالسحر، يعني يصدق الساحر فيما يخبر في الأمور المستقبلية، فيما يدعيه من الأمور الغيبية، ينظر في النجوم ويدعي الغيب. وليس المقصود مصدق بالسحر أن يعني يصدق أن السحر يضر. نعم السحر يضر بإذن الله عز وجل، السحر له تأثير يؤثر في المسحور، ويتأثر المسحور بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر له حقيقة، سحر حقيقي والسحر تخيلي، ومن صدق بهذه الأمور لا يدخل في هذا الحديث. يعني من صدق أن السحر له حقيقة، من صدق أن السحر حقيقي وتخيلي، من صدق أن السحر يضر بالآخرين بإذن الله عز وجل، ليس المراد هذا، وإنما المراد إذا صدقت الساحر فيما يخبره من الغيبيات، يستدل بالأحوال الفلكية بسير النجوم وبهذه الأمور. أما الساحر ما يستطيع أن يقلب الأعيان بالسحر، يعني يجعل الخشب ذهب أو الحديد ذهب، أو يقلب الإنسان إلى قط أو ثعبان، ما يستطيع، وإنما يعني أمور تخيلية، ويقع السحر حقيقة يضر بالمسحور بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة: ذكر الخلاف في تعمم المنازل. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
حتى لو عرف أنه باطل لا يجوز أن يصدق بشيء مما يخبر به الساحر، فهذا لا يجوز، وهذا يعني فيه الوعيد الشديد. قبل أن ننتهي أيها الأخوة، في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله في الأبواب السابقة، في مسائل هذا الباب ذكر المصنف أن كون شيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر. ذكرت في بيان هذه المسألة يعني أخطأت في التعبير، فذكرت بعض الأمثلة. يعني المسألة التي ذكرها المصنف، نعيد المسألة الخامسة في باب من الشرك الاستعاذة بغير، لأن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب منفعة لا يدل على أنه ليس من الشرك، بل هو من الشرك، وإن حصل منفعة أو دفع مضرة فهو من الشرك إن كان من الشرك. فكانوا يستعيذون بالجن يحصل لهم منفعة، لكن هذا من الشرك، حتى لو في منفعة فهو من الشرك، واضح؟ وذكرنا بالنسبة للربا منفعة للمستقرض والمقرض، لكن الربا حرام، حرمه الله ورسوله. وذكرنا بالنسبة لمن يدعو عند القبر فيحصل له مطلوبه، فذكرت أنا وأخطأت في تعبيري، فقلت أن دعاءه مستجاب عند القبر لا بالقبر، عند القبر لا بالقبر. فنبهني أحد الأخوة على فائدة لطيفة في كلام هذا يدل على أن الدعاء عند القبور مستجاب، وكلامه صحيح، وأنا أخطأت في تعبيري حقيقة مما قرأته من شرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله. فذكر الشيخ ابن عثيمين قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله، عند دعاء، فأنا قلت ماذا قلت؟ عند القبر. فقال الشيخ عند دعاء غير الله فتنة وامتحانا حصل هذا شيء عند الدعاء لا بالدعاء، وأنا أخطأت في التعبير عند القبر لا بالقبر، فالشيخ قال عند الدعاء لا بالدعاء، فأعتذر عن هذا الخطأ الذي وقعت فيه.
نكتفي بهذا، بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.